بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 71 بعد 200 على 1.
قلنا لهم إذن امنعوا وحرموا على المرأة أن ترى الطريق ولو بعينها الواحدة، حتى وجدناهم يقولون إذا كان ما هي بحاجة أن ترى الطريق فلا يجوز لها أن تكشف ولو العين الواحدة. خطوة الأخيرة، قلنا إذن عليكم أن تمنعوا الرجال أن يكشفوا وجوههم أمام النساء بنفس الفلسفة، لأنه كما أنه أجمل ما في النساء الوجه، فأجمل ما في الرجال أيضا الوجه. وأنتم تقولون، وحق ما يقولون، كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل، مع أنهم يعلمون أن وجه الرجل بالنسبة للمرأة ليس عورة. إذن هم يتناقضون، فهم يستلزمون من تحريم النظر إلى الشيء أن يكون عورة، فقالوا بأن وجه المرأة عورة. لماذا؟ لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إليها. فقلنا لهم إذن قولوا بأن وجه الرجل عورة أيضا، لأنه لا يجوز عندكم النظر من المرأة إلى وجه الرجل. ثم بيت القصيد ما جاء بعد حتى بلغتنا القصة التالية، وهي أن امرأة من الطالبات عشقت الأستاذ المدرس لمادته من وراء التلفزيون، فهي لم تره وجاهة وتجاها، وإنما رأته من وراء التلفاز. إذن حتى هذه الوسيلة التي اتخذتموها يجب أن تمنعوها، لأن المرأة نظرت الرجل إلى الرجل ولو بواسطة التلفاز فوقعت في الفتنة، فعشقته وراسلته بواسطة الهاتف، ووقع إيش الحب بينهما، والمحبوب متزوج وله أولاد، وهو الآن زوجته تعيش في حال نفسية شديدة جدا، لأن تلك التي أحبته دائما تهتف إليه وتراسله. فنحن نقول إذا وقع مثل هذا فذلك لا يستدعي أن نحرم ما أباحه الله، لأن سد هذا الباب بالكلية هذا أمر مستحيل. من أجل ذلك قال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا في شيء مكشوف أمر الله كل من الجنسين أن يغض بصره. الشاهد من هنا كله أن دخول الجامعات المختلطة لا يجوز لما ذكرناه من أنه وسيلة لوقوع الفتنة بين الذكور وبين الإناث. ما أدري إذا كان في سؤال شيء ثاني ولا.
راتب المدرس في هذه الجامعة،
المدرس نفسه لا يجوز أن يدرس، لأننا قلنا جبنا الحديث سابقا،
نعم، إن الله إذا حرم
أكل ثمنه، إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فما دام أن هذه الدراسة قائمة على معصية الله فلا يجوز للمدرس أن يدخل مثل هذه الجامعة ويعلم فيها إلا إذا تحقق الفصل. غيره
يسأل السائل فيقول: من المعلوم عندنا قولكم بالنسبة للضابط في حكم التشبه بلباس الكفار وأنه مختص بلبسه دون المسلمين، فما هو رأيكم بما قاله البعض من أن الأمر قد عم الآن ولم يبق من اللباس ما هو خاص بالكفار أو خاص بالمسلمين فجاز لبس ما يشاء الإنسان؟
لا أعتقد أن كلام هذا القائل بأنه عم إلا إذا كان يقصد نوعا معينا من اللباس، كمثلا القميص القصير الأكمام أو هذا الجاكيت أو نحو ذلك، وإلا فمن لباس الكفار القبعة البريطة، فهل يقول قائل يعرف أوضاع المسلمين في كل بلادهم بأن البريطة القبعة هذه أصبحت لباسا عاما لا فرق في ذلك بين المسلمين والكافرين؟ الجواب لا. كذلك مثلا ننزل درجة فنقول عقدة الرقبة هذه اللي بيسموها الجرافيت هذه ليست لباسا عاما يشمل ويرحمك الله يشمل إيش المسلمين جميعا في كل بلاد الدنيا، لكن كأنه هذا القائل الذي يقول هذا الكلام كأنه إن كان صادقا فيما يقول إنه كذلك الفلاح الذي يظن الدنيا إنما هي قريته لأنه لم يخرج منها ولم يرى أن هناك قرى أوسع منها وأكبر منها وأنضر منها فضلا عن مدن فضلا عن عواصم وإلى آخره، وإلا كيف ينكر حقيقة لا تزال والحمد لله قائمة أن كثيرا من ألبس الكفار لا تزال خاصة بهم ولم يشاركهم المسلمون فيها والحمد لله، كما ضربنا مثلا آنفا مثلين واضحين القبعة والجرافيت عقدة الرقبة، لا تزال أو لا يزال هذان المثالان يختص بهم الكفار دون إيش المسلمين، وربما يكون هناك ألبسة أخرى يمكن التمثيل بها وخاصة ما كان منها متعلقا بالنساء، فكثير من ألبسة الكافرات والفاسقات لا يلبسها المسلمات والحمد لله، أيضا لا يصح إطلاق هذا الكلام، لكن المهم أن ننظر إلى الواقع، إذا عم زي من الأزياء كل بلاد الإسلام بحيث إذا جاء مثلا التركي المتقبع بقبعته إلى بلاد الشام ومر به المسلم يقول له السلام عليكم، لماذا؟ لأنه لا يحمل في رأسه راية الكفر، لكن إذا لم يقل له ذلك فمعنى هذا بأنه لا يزال يضع هذا الإنسان علم الكفار على رأسه، فإذا القبعة لم تصبح لباسا عاما حتى يقال إنه يجوز لبسه. هذا ما عندي. نعم لا انت جيت في الزمن الاخير جيت في التعبير السوري الطشي بدك تاخذ الاوليه. هو الاسئله كثيره لوجه هذا الانسان بس
ان شاء الله
اذا صح لك انت اضحك بعبك لانه في هناك في الزاويه وفي زوايا خبايا.
شيخ بالنسبه للتشبه الذي عم مثل الجاكيت والسروال يعني لوحدهم هكذا بنطال يعني هذا عم في جميع البلاد ان الشباب مثلا يلبسون هذا.
نحن بلدنا من البلاد بلدنا من هذه البلاد. انظر الان
لا ننظر في الشارع يعني
أيوه في الشارع نحن هكذا من الشارع جئنا.
يعني المقصد من السؤال
أنا عارف إيش المقصد.
المقصد من السؤال.
لكن أنت تعرف المقصد من الجواب ما هو؟ المقصد إنه هذا التعميم خطأ، وهذا المثال أمامك. البنطال، وإيش ذكرت أنت أيضا؟
الجاكيت.
نحن قلنا آنفا إنه الجاكيت صحيح يعني لباس عام، حتى المشايخ في السعودية يعني البلد التي يضرب بها المثل في التعصب والتشدد للتقاليد القديمة، وهذا مما يشكرون عليه، بيلبسوا الجاكيت، لأنه الجاكيت الآن لبسه كلبس الرسول عليه السلام بلا تشويه للجبة الرومية ضيقة الكمين. شايف؟ أنا لو أردت أتوضأ بدي أنزعه، فعل كما فعل الرسول عليه السلام. فهذا المثال صحيح. أما البنطال لا، أنت ما ترى في كثير من البلاد الإسلامية إلا القمص هذه، أي القلابية أو الدشداشة أو ما شابه ذلك. هذا ماذا تسمونه في بلادكم؟
قميص.
قميص، حسن. وهذا هو الاستعمال العربي القديم، يعني لما جاء في كتب السنة بأن المرأة تصلي في قميص، تعني إيش؟ دشداشة طويلة سابغ يستر قدميها، ظاهر قدميها، الشاهد. لكن البنطال فيه مشكلة أخرى غير التشبه بالكفار. تأملوا معي كيف أن شيئا يجر شيئا آخر. البنطال يليق لباسه بناس لا يستطيعون أو على الأقل لا يستمرئون الجلوس على الأرض. مفهوم هذا الكلام؟ البنطال إنما يلبسه ناس ليس من عادتهم وليس من تقاليدهم أن يجلسوا على الأرض مباشرة، ذلك لأن تبنطلهم بالبنطلون يحول بينهم وبين التمكن من الجلوس في الأرض، لأنه يتفتق من كثر ما هو مشدد في تفصيله على الفخذين وعلى الرجلين. ولذلك كان من نتيجة ذلك أن اتخذوا الكراسي، فهم دائما وأبدا يجلسون على الكراسي. نحن أخذنا البنطلة هذه من الكفار، جر هذا أن لا نجلس على الأرض إلا نادرا وإنما على الكراسي. لا بأس الجلوس على الكراسي، إذا جاز لي أن أقول إنه من السنة فهو من السنة، لأن الرسول جلس على الكرسي. لكن أريد أن أصل من هذا بالتسلسل، لكن هذا جر إلى أن إلى مشاكل أخرى. فالذي يتبنطل يصلي متبنطلا، فهو يركع ولا يستطيع إلا أن يركع لأنه مسلم، ويسجد ولا يستطيع إلا أن يسجد لأنه مسلم، لكنه يشعر بأنه إن سجد كما نسجد نحن جميعا دون أي تحفظ برفع الشيء من الثوب، ولا يستطيع أن يفعل ذلك، فلا بد ما إيه أن يرفع شيء من البنطلون لسببين اثنين. السبب الأول حتى ما ينكسر الكوي، كوي البنطلون تعرفه السيفي هذا، وثم حتى هو يستطيع أن يسجد كما ينبغي، وإلا هو عض عليه ومنعه من الجلوس كما ينبغي. ثم هو إذا ركع تكاد ترى، وقد ابتليت أنت وأنا وكلنا أن نصلي خلفه، تكاد ترى فلقتي الدبر. هل هذا إسلام؟ هذا ليس من إسلام. وإذا ما سجد تكاد أن ترى خصتيه مجسمتين بين فخذيه، هذا من الإسلام؟ فلو فرضنا أن هذا اللباس صار لباسا عاما لا سمح الله، فيبقى هناك أمر مكروه أشد الكراهة كما يقول الحنفية، كراهة تحريمية، لأنه يجسد العورة التي أمرنا بسترها. وإن كان بعض الفقهاء مع الأسف الشديد، لأنهم فيما يبدو والله أعلم لم يروا هذه الظاهرة، يقولون حتى الحنابلة يقولون العورة يجب أن تستر بثوب لا يكشف لون البشرة، ولا بأس أن يصف، لا بأس، الأحسن ما يصف، لا بأس أن يصف، لكن المهم إيش؟ أن لا يكشف لون البشرة. أنا أقول سبحان ربي، كيف يقال هذا وفي العصر الحاضر وممكن الآن أن ترى امرأة كاسية عارية كما جاء في الحديث تماما، فهي تلبس مثلا من هذا الجراب اللي يمتد من قدمها إلى فخذها وكل إيش مجسم، لكن ما ترى البشرة هل هي بيضاء أم سمراء أم صفراء، ترى هذا هو الثوب الذي أمر به الرسول عليه السلام، حاشا لله. لذلك نحن قلنا في حجاب المرأة يجب أن لا يصف وأن لا يشف، لا يصف يحجم ولا يشف يعني يورينا لون البشرة. فهذا البنطلون لو كان لباسا إسلاميا لا سمح الله، ولا يكون لباسا إسلاميا، فهو يحجم العورة، وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل، فكيف يقال أن هذا صار لباسا إسلاميا وهو يخالف الإسلام أولا، ثم لم ينتشر في كثير من بلاد الإسلام. الآن السعودية ما الذي يغلب عليها؟ أيغلب عليها التبنطل أم التقمص؟ التقمص. إذن لا نقيم وزنا لهذه البلاد، لأنه في بلاد سوريا مثلا والجزائر والمغرب وإلى آخره انتشر التبنطل، لا، الإسلام أوسع من ذلك الكثير والحمد لله. لذلك نحن لا نزال نقول أن الثوب إذا كان أصله أجنبيا ثم عم المسلمين جميعا بحيث خرج عن كونه يمثل الكفار فهو يجوز، لكن بشرط أن لا يكون له صبغة أو صفة أخرى تخالف الشريعة كما هو الشأن في البنطال. واضح؟ غيره؟
جزاك الله خير شيخ. قل قبل ما تتفضلوا شيخنا بتأتوا، كان ورد ذكر شيء من هذه المسألة، فبعض الإخوة يعني كنا تناقشنا معهم في هذه المسألة، فذكر القول الذي نقلته عن بعض الحنابلة بأنه لا يجوز للثوب أن يشف عن اللون، أما إذا وصف ما في إشكال. فكنت ذكرت لهم، قلت يعني الآن لو أتينا بإنسان عاري دهناه بويا فهذا ما وصف ما تحته ولكن جسم، فهل هذا يجوز؟ قالوا لا، مع أنه هذا القول يلزمهم.
لكن أنت ولا مؤاخذة ذهبت بعيدا، لأن هذه
صورة لكن
أجعشنا
هذه الصورة واقعيا غير واقعة، إنما هو تمثيل للتفهيم، لا بأس فيها. لكن يا أخي أنت بتعرف ولا مؤاخذ الآن، أنا إن أنسى كما يقال فلا أنسى، كنت في أول شبابي ولا مؤاخذة، أنا أذكر لك شيء من تاريخ حياتي عشان تعتبر أنت وغيرك في من هو في شبابك. أنا في أول حياتي كنت مغرما بحضور المباريات في كرة القدم والمصارعة ونحو ذلك، وبصورة خاصة بعض الأبطال، وأذكر منهم واحد اسمه كذا البحرة، كان يحضر في مكان اسمه عندنا المرج الأخضر. هذا المرج كان تقام فيه لعبة كرة القدم، وأحيانا يعلنون في الجريدة أنه البطل الفلاني البحر مثلا سيعرض عضلات إيش بعض الأبطال وهو منهم. فأنا أذكر جيدا وقف على منصة لا يلبس شيء سوى التبان. تعرفون التبان؟ هو السروال ليس له أكمام، يعني هكذا، يعني يستر العورتين الكبرى. فقلت إن أنسى فلا أنسى هذا المنظر، رجل عاري ولابس هذا التبان لكن عورته الأمامية متعبة منتعبة بارزة ناتئة. هذا لباس يجوز في الإسلام؟ افرضه أنه رجل متسنن مو لابس تبان، لابس سروال كما يقول الفقهاء يستر عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن هذا اللباس عاضد عض على الفخذين وعلى السوأتين، من يقول هذا مكروه؟ يعني جائز لكن مع الكراهة. ثم أخيرا وهذا آخر مثال عندي لإقناع من لا يقتنع، قديما كان يوجد في الصيدليات قبل أن يبتكروا الحبوب لمنع الحمل كان هناك كواشيك بلاستيك يلبسه الرجل على عضوه، وهذا له أمثلة اليوم مصغرة، أنه واحد مثلا من صابع إصبعته بجيب كوشوكة صغيرة بيكسيها، شايف؟ هذيك الكوشوكة كان الرجل بيكسي العضو تبعه وبجامع زوجته تماما. فهل عاقل مسلم يقول أنه هذا الرجل إذا أظهر عضوه أمام رجل آخر وهو كاس عضوه بمثل هذا أنه هذا مكروه؟ مكروه؟ من يقول هذا؟ يقول الذي لا يعرف أوضاع الناس ولا يعرف أحواله.
منع الحمل.
أنا بقول لك إيه، ما كنت معنا الظاهر، ما كنت معنا. طيب غير رأسي. نعم.
بالنسبة للمتشبه بكفار، يعني لو حكم التحريم أو الكفر يعني.
كفر؟ لا ما في كفر. الكفر عندنا نوعان، كفر عملي وكفر اعتقادي. فكل عمل يعمله الكفار إذا فعله المسلم يمكن أن يقال إنه كفر، يرحمك الله، إنه كفر عملي إذا كان هذا العمل محرما في الإسلام، لكن إذا كان دون ذلك ما يجوز أن يطلق عليه لفظ الكفر. فأنا ظننت أنك ستقف في سؤالك أن كل تشبه هو حرام. هذا السؤال هام، لكن أنت أتبعت حرام ولا كفر؟ فالجواب عرفته، لا نقول نحن إنه كفر إلا على التفصيل التالي الذي يرد من سؤالك أو سؤال غيرك، هل كل تشبه حرام؟ الجواب لا، بعضه أشد من بعض. إذا كان التشبه قويا بحيث يضيع الشخصية الإسلامية فهذا حرام بلا شك، أما إذا كان التشبه دون ذلك بحيث أنه لا يضيع الشخصية الإسلامية لكن يقال هذا لبس لباس الكفار فهذا لا نقول إنه حرام لكنه قريب من الحرمة. باختصار نقول التشبه يلاحظ فيه قوة ظاهرة التشبه، فكلما كان ظاهر التشبه بالكفار أقوى كلما كان ذلك حراما، وكلما هذه الظاهرة تدنت ينزل الحكم الشرعي من التحريم إلى الكراهة، وهذه الكراهة أيضا درجات. والمهم أنه لا ينبغي نحن أن نتوسع في هذا التفصيل الفقهي بالنسبة لعامة الناس، نحن نقول هذا من باب نافلة العلم، وإلا يجب أن نعمل النصوص الشرعية إعمالا عاما للناس، لا نقول هذا التشبه بلغ مرتبة الحرام أو لم يبلغ. من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من لباس الكفار كما جاء في صحيح مسلم، فلا تلبسه وانتهى الأمر. أما تعمق، هذا تعمق لا ينفع عامة الناس، قد ينفع خاصة الناس طلبة العلم، لكن عامة الناس لا يجوز أن نفصل لهم هذا التفصيل، لأنه حين ذاك سيركب هواه وسيقول في كل عمل يتشبه فيه بالكفار هذا من النوع الخفيف. معلش، واضح؟ طيب، وياك. تغير لون الشعر من باب إيش؟ تغيير خلق الله عز وجل، إنما اتباع للسنة.
أنت يعني تحني إيديها وتحني شعرها تزيناً.
ما في من.
طب الصبار تزيناً، يعني مثلاً لا نقول قياساً على الحناء، ولكن من البابة نفسها، بشرط ألا يتغير تغيراً صارخاً مثلاً.
بدأ توضيح لما بتقول الصباغ، أولا لمن؟
لزوجها طبعا، كلام لزوجها.
لا الصباغ لمن؟ للرجل؟
لا للمرأة، البحث عن المرأة الآن.
ونحن جاوبنا بالنسبة للمرأة
غير حناء شيخنا، قصدي شيء مثل حناء.
ما في مانع،
ما في مانع.
إيه
نعم، نفس اللون والألوان يعني، ولو كان
لا لون ثاني يعني مثلا غير لون الحناء.
مع الواحد بدهم يريحوه كيف بده تنزيل
اتعبتوا بزياده هالشيء
بتعود علينا.
نعرف ان لذة الشيخ وراحته في افاده طلبة العلم
واجبنا.
الله يجزيك شيخ.
خلاص انت
يسأل السائل: ما الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة؟ أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك؟
أعيد.
ما هو الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة؟ أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك؟
لا شك أنه لا يجوز تكفير المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وهو يعلم أن الذي ينكره هو ثابت في السنة. أما إذا كان جاهلا فينبغي أن يعلم بدل أن يكفر. فمن أنكر شيئا يؤمن بثبوته في السنة ومع ذلك فهو أنكره، فهذا بلا شك كافر يحل دمه. وهذا الجواب يجرنا إلى مسألة خلافية منذ القديم، ألا وهي أن كثيرا من العلماء المتأخرين يقسمون الحديث النبوي من حيث وروده إلينا إلى قسمين: حديث متواتر وحديث آحاد، ويبنون على ذلك أنهم يقولون من أنكر حديث التواتر فهو كافر، ومن أنكر حديث الآحاد فليس بكافر. أنا أعتقد أن هذا الجواب التفصيلي قائم على التفصيل السابق بين حديث تواتر وحديث آحاد، وكل من التفصيلين لا أصل له في الشرع. من حيث الواقع في حديث تواتر في حديث آحاد، لأن التواتر والآحاد هو طريقة وصول الحديث إلى فرد من الأفراد، لكن هذا ليس من طبيعة الحديث، لأن الحديث هو ما صدر من فم الرسول عليه السلام وليس من القرآن. فالتفصيل السابق في التفريق بين من أنكر حديث التواتر فهو كافر، ومن أنكر حديث الآحاد فهو فاسق، هذا ليس دقيقا. إنما الصحيح أن يقال كل من أنكر حديثا يعتقد أن الرسول قاله فهو كافر، سواء كان هذا الحديث عند زيد من الناس متواترا أو آحاد. المهم أنه الشخص الذي أنكر الحديث يعتقد أنه النبي عليه السلام قاله، مع ذلك هو بيقول لك هذا حديث لا يمكن أن يقبل لأنه ما بيدخل في العقل إلى آخر الفلسفة العصرية المعروفة اليوم. أما كونه حديث متواتر أو حديث آحاد فهذا التفصيل لا يمكن أن يعرفه إلا في المليون واحد من المسلمين، وبالكاد أن يوجد هذا الواحد في المليون. ولذلك أنا أعتقد أن من الدسائس التي أدخلت في الإسلام بسوء نية أو بحسن قصد، لكن على كل حال هذا دخيل في الإسلام، ألا وهو التفريق بين الحديث حديث الآحاد وحديث التواتر، ثم ربط نتيجة تختلف واحدة عن أخرى باختلاف كون الحديث متواترا أو آحادا. ذكرنا آنفا من جملة إيش النتيجة، أنه إن أنكر حديث التواتر فهو كافر. هو حديث متواتر عند أهل العلم، نرجع نفس البعض السابق لنأتي بمثال آخر فيما بعد. حديث متواتر عند أهل العلم، لكن ملايين المسلمين ما عندهم خبر هذا الحديث، فواحد سمع به قال له هذا مش معقول مش مقبول، لكن هو ما عنده علم أنه هذا حديث قاله الرسول، لكن أهل العلم بيقولوا حديث متواتر. وعلى العكس من ذلك، هو يعلم أنه حديث ثابت عن الرسول لكن مو متواتر، مع ذلك هو بينكره. فالأول ما يكفر الآخر يكفر. نتيجة أخرى نتجت من التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر. حديث الآحاد يؤخذ به في الأحكام دون العقيدة، حديث التواتر لا يجوز الأخذ به في العقيدة، أو على الأقل لا يجب الأخذ به في العقيدة. فرقوا بين حديث الآحاد فيؤخذ به في الأحكام ليس في العقيدة، أما العقيدة فلابد ما يكون الحديث فيها إيش متواتر. هذا الكلام من العجائب أنه يقرره بعض العلماء قديما وحديثا، لو سئل هذا العالم الحديث الفلاني صحيح ولا ضعيف ما بيعرف، فضلا أنه يعرف إذا قيل له هذا متواتر ولا أحد حيقول لك شو بيعرفني، هاي ما هي شغلتي. لكن شلون قررت الفرق بين حديث الأحد وحديث التواتر ورتبت على ذلك أنه اللي بينكر حديث التواتر في العقيدة لا ضير عليه، لأن العقيدة لا تثبت إلا بحديث التواتر. مع الأسف الشديد حزب التحرير وقع في هذه الطابوسة بالتعبير السوري، يعني في هذا المطب، في هذه الحفرة، فقال أول ما نشأ حزب التحرير قال لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. بعدين صار مناقشات طبعا بينه وبين بعض أفراد من أهل السنة، عدلوا عبارتهم، كانت سابقا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، فحوروها إلى لا يجب. لا يجب، كانوا من قبل بالعبارة السابقة لا يجوز، يعني الحزب التحريري حرام عليه أن يعتقد بحديث ضعيف، بحديث آحاد. لكن لما عدلوا العبارة أعطوه فسحة شوي، لا يجب عليك، فأنت حر بقى تأخذ بهذا الحديث ولا ما بتأخذ، ما في مانع. بالأول لا يجوز. وجرى طبعا مناقشات كثيرة هناك في دمشق وغير دمشق من سوريا بيني وبينهم، فاضطروا أنه إيش يعدلوا هذه العبارة. وكان من جملة ما قلت لهم يا جماعة، أنتوا لما بتقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة معناها أنكم لا عقيدة عندكم قائمة على السنة، لا يوجد هناك عقيدة تعتقدونها مأخوذة من السنة من الحديث. لماذا؟ لأنكم تشترطون أن يكون متواترا. لكن هذا الحديث المتواتر في واقعه، في واقعه عند أهل العلم هو مجهول عند غير أهل العلم. ونعدل العبارة فنقول هذا الحديث عند أهل الاختصاص في الحديث وما أقلهم خاصة في هذا الزمان يكون متواترا، لكن عند عامة العلماء فضلا عن عامة المسلمين ما عندهم خبر إلا أنه حديث آحاد. ولذلك فأنتم سوف لا تقيمون عقيدة على حديث ولو كان متواترا عند أهل العلم. لماذا؟ لأنه سيعود إليكم حديث آحاد. كيف؟ ضربت لهم مثلا، قلت لهم شيخكم الشيخ تقي الدين نبهاني نفترضه بأنه أعلم أهل الزمان في علم الحديث، وهو ليس كذلك لكن نفترضه كذلك، بحث في حديث ما بحثا هو شأنه لأنه متخصص، فخرج معه أنه حديث مثلا اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثبت لديه مثلا أن هذا الحديث حديث متواتر، إذن هو يتضمن أنه في عذاب قبر. هم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنه ما في بالقرآن زعمه. طيب الآن شيخكم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه، حديث متواتر عندي، أنت يا حزبي صار عندك متواترا؟ لا. ليه؟ لأنه التواتر يشترط فيه عند أهل العلم أن يتسلسل في كل طبقة. يعني حديث رواه أبو بكر الصديق وحده روى عنه مليون شخص، هذا حديث آحاد. مليون من الصحابة روى حديث نقله إلينا واحد، هذا حديث أحد. إذن لازم هل تواتر نخفف العدد شوي ما يكون خيالي يكون واقعي. حديث رواه 10 من الصحابة وعنه 10 من التابعين وعنه 10 من أتباع التابعين، هكذا إلى أن سطر هذا الحديث في عشرات كتب السنة بهذا التسلسل، 10 من الصحابة 10 من التابعين إلى آخره. إجا تقي الدين النبهاني وجد لهذا الحديث 10 طرق، صار عنده قناعة يقينية أن هذا الحديث قطعي قاله الرسول عليه السلام، وهذا واقع. لكن حينما يقول لحزبه هذا حديث متواتر، فكل حزب يصبح عنده الحديث حديث أحد. ليه؟ لأنه الذي نقل له التواتر هو واحد. إمتى بقى الحزب ممكن يقول هذا حديث متواتر عندي؟ عند حزب التحرير، وهذا لا وجود عنده ولا عند غير من الأحزاب، في عنده 10 من المتخصصين في علم الحديث، الشيخ تقي الدين والشيخ أحمد ومحمد وعبد الرحيم وعبد الرحمن وإلى آخره 10، كل واحد بحث في هذا الحديث فوجده متواترا. هل 10 دون بيعلنوا على الملأ حزب التحرير أن الحديث الفلاني حديث متواتر، حينئذ يصبح هذا الحديث عند كل الأفراد حديث متواتر. ليش؟ لأنه لنقل التواتر هو متواتر، هو 10 أشخاص، لكن هذا لا وجود له، هذا لا وجود له. ولذلك فأنا قلت لهذول الجماعة أنتم لا يمكن أن تجدوا حديثا متواترا، لأنه تركنا الشيخ تقي الدين مثلا فرضية أنت تثق فيه، لأنه مرة من المرات صار مجادلة بيني وبينهم، يا جماعة أنا شايف كتبكم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها إلى آخره، قال إن استعين بأمثالك. قلت له ما شاء الله حزبكم بدكم تستعينوا برجال خارج حزبكم، لازم العلم ينبع منكم ويوزع على غيركم إلى آخره. بقول بقى أنا إلهم أفترضوا أنه أنا هذا الحديث ثبت عندي بطريق التواتر، أن لكم حديث عذاب القبر متواتر، هذا ما أفاد التواتر عندكم، لأنه أنا شخص واحد. لازم يجيكم بقى من أطراف العالم الإسلامي علماء متخصصون في علم الحديث يقولوا نفس القول هذا، أنه حديث عذاب القبر متواتر، وهذا غير واقع. لذلك لا يمكن أنا أتصور أنكم تؤمنون بعقيدة نابعة من حديث متواتر، لأن هذا التواتر لا وجود. مش أنتم كأفراد من حزب التحرير، إن شيخ كبير تقي الدين، لأنه هو كأي قارئ يقرأ في كتاب يقرأ أنه هذا حديث أهل أو حديث تواتر، لكن ما صار متواتر عنده لأنه قرأه بدلالة شخص واحد. وهذا يختلف اختلافا كبيرا في الحكم على حديث التواتر في البحوث الفقهية. علماء الأحناف عندهم فلسفة أخرى تتعلق بالفقه، علماء الكلام جاءوا بالفلسفة السابقة، حديث الآحاد لا تؤخذ منه عقيدة. لكن الفقهاء الحنفية شو قالوا؟ قالوا حديث الآحاد لا يجوز تخصيص القرآن به، تخصيص القرآن لا يجوز، لأن القرآن متواتر وحديث الآحاد غير متواتر. وبهذا الجواب يعطلون عشرات الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة الصحيحة. من ذلك مثلا يختلفون مع جماهير الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة. الجماهير يقولون بأنها ركن من أركان الصلاة، هم بيقولوا لا، هذا واجب وليس بفرض، فضلا عن أن يكون ركنا لا تصح الصلاة إلا به. طيب الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. يقول هذا حديث آحاد، والقرآن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا نص عام، ما تيسر من القرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الآحاد لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. ومثل ما بيقول عنا بالشام ودرن، منشوف إمام المحدثين البخاري مؤلف رسالة في القراءة، جزء القراءة اسم الرسالة، إذا به في أول الرسالة بيقول تواتر لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. شلون بتقول يا فقهاء يا حنفيون، شلون بتقولوا أنه هذا الحديث حديث أحد؟ هاي إمام المحدثين بيقول أنه حديث متواتر عندنا، وهذا صحيح هذا الكلام، لكن صحيح عند البخاري، أما مو صحيح عند الفقهاء، لأنه هذا الحديث ما إجا عندهم بطريق التواتر اللي بيجعل اليقين. لكن هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، التفريق بين حديث وحديث، ما دام كل منهما حديث صحيح ثابت، لكن واحد جاء من طريق، ثاني جاء من طريقين، ثالث جاء من ثلاثة، من عشرة إلى أغني، وكل واحد من هذه الأنواع له اسم خاص عند المحدثين، حديث مشهور، حديث مستفيض، حديث متواتر. هذه الصلاحات للكشف عن طريقة وصول الحديث إلينا، لكن ليس المقصود من هذه الاصطلاحات أنه نعطل العمل بالحديث لأنه هو في منزلة كذا وليس في منزلة كذا. لهذا لا يجوز يعني إلا أن نأخذ الحديث عن الرسول عليه السلام مجرد أن يكون صحيحا، أما متواتر وآحاد هذه قضية نسبية أولا بصورة عامة، وثانيا هي نسبية بالنسبة لأهل العلم، أما جماهير الناس لا علم عندهم. فالتكفير إذن ليس متعلقا بطريقة وصول الحديث إلى منكر الحديث، هل هو أحد أم هو تواتر، ولا هو بطريقة وصول الحديث إلى غير المنكر، فقد يكون الحديث عند غير المنكر متواترا وهو ما عنده خبر بهذا الحديث كما ذكرنا آنفا، لكن الحديث عند جميع العلماء غير متواتر لكنه صحيح، والذي أنكره أيضا يعتقد أنه صحيح مع ذلك وينكره فهو كافر. إذن قضية التكفير لا تتعلق بما قام في نفوس المكفر، وإنما بما قام في نفس المكفر. فإن كان المكفر يعتقد بأنه هذا حديث صح عن الرسول مع ذلك ينكره فلا شك أنه يكفر بذلك، وإن قال ولو كان جاهلا هذا الحديث والله أنا بستبعد صحته، بستبعد صحته عن الرسول، والله يعلم من قلبه أنه لا ينافق يقول ما في قلبه، هذا لا يكفر عند رب العالمين. لكنه إذا كان يعلم أنه هذا الحديث قاله الرسول لكن بالظاهر بيقول أنا أشك في أن الرسول قال هذا، فهو عند الله كافر، لأنه في قرارة قلبه يؤمن بأن نبيه عليه السلام قد قال هذا الحديث مع ذلك ينكره. فإذا التكفير لا يجوز أن يحكم به بالنسبة لما قام في نفس المكفر، وإنما بما قام في نفس المكفر. واضح إن شاء الله؟
وإنما يعني بين المنكر والمستهزئ اللي هو يعني
ما في فرق، الذي يستهزئ بحديث يؤمن بأن الرسول قاله مثل ذاك الذي أنكر، وما سوى
شيخنا على ذكر تقي الدين النبهاني التقيتم به؟
كيف لا،
وناقشتموه؟
التقيت به مع الأسف، جرى بيننا وبينه أشياء غريبة لا تصدق. كنا نحرص على الاجتماع به، وراه جماعة من الشباب المتحمسين من دمشق إلى بيروت حيث كان هو مقيما هناك، فقالوا له يا شيخ تقي الدين، يعني اختلاف العلماء يفرق الشباب، فأنت لو التقيت مع الشيخ الألباني يكون خير يعني لهؤلاء الشباب. خلاصة تحدثوا معه في هذا الموضوع، قال هو يعتذر ما يستطيع الآن يدخل دمشق، هو بتعرف كان له نشاط سياسي وكان يعني مراقب من قبل كل الدول تقريبا الشاهد، لكن أنا سأرسل إليه من ينوب عني. وفعلا أرسل إلي شخص طرابلسي من طرابلس الشام لبناني يعني من جماعة، والحقيقة سمته جيد يعني خلاف أكثر أعضاء حزب التحرير حريقين يعني، هو مربي لحيته وموفرها. وإجا لعندي على الدكان وجاء به، إذا بتعرفوه أبو حمدي الجزائري شفتوه آخر مرة عندي، هذا له أخ اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن المالكي أخوه ما أدري من أبوه أو من أمه شقيقه، كان عنده نزعة إيش حزبية، هو تربى عندنا يحضر دروسنا عبد الرحمن المالكي. فيما بعد لما وصلت دعوة حزب التحرير إلى دمشق صار يحضر حلقاتهم متأثر إلى حد بعيد. المهم جمعني به في دكاني، اتفقنا أنه يجي كل يوم ساعات عندي ونتناقش، وضع على منهج في ذلك، وبدأ اللقاء فعلا يومين ثلاثة بعدين قطع. اتصلنا بعبد الرحمن قال وين صاحبك هذا، قال والله يعتذر عن مجيء لأنه شعر بأنه مراقب من قبل المخابرات السورية. يعني النخير، لكن أنا لم أزل حريصا على لقاء الشيخ. يوم من أيام أنا في الدكان برن الهاتف، السلام عليكم. عليكم السلام، مين؟ صاحبكم محمود اسطنبولي. بيقول يلا حضر حالك. قلنا خير. قال أخذنا موعد نلتقي مع إيش؟ مع الشيخ تقي الدين نبهان. قلنا له خير بشرك الله، كيف؟ قال إن صديق فوق بحارس الكراد إمام مسجد، قال إجيت لعنده وقلت له يا أخي بدك تأخذ لنا موعد من الشيخ تقي الدين، في هناك شباب يريدوا يلتقوا معه ويستفيدوا من مجالسته. فوعد خيرا هذا الإمام، فعلا اتصل مع الشيخ تقي الدين وأخذ منه يوم موعد، ذكره جيدا، يوم اثنين وبعد صلاة العصر وفي مسجد هناك فوق في حارة الأكراد. جاء اليوم موعود، صلينا العصر هناك في المسجد، وكان من جملة المصلين مدير مجلة التمدن الإسلامي مظهر العظمي، والسكرتير تبعه محمد كمال الدين الخطيب، ورئيس الأخوان المسلمين يومئذ أو فيما قبل صلاح الدين الشاش، يعني جماعة من البارزين. صلينا العصر وانصرفوا الناس وبقينا نحن أربعة خمسة، واحد بيطلع هيك يقول ها إجا الشيخ. والله قاموا لاستقباله إلى باب المسجد، وقمت أنا بالأخير معهم. سبحان الله، هو بيرفع رجله بده يدخل المسجد ولكن صرت وجهه، قال جئت معتذرا. يا أستاذ نحن على موعد ونحن ننتظرك وإلى آخره، والله في أمر ضروري قاهر ما أستطيع. والسلام عليكم. وعليكم السلام. راحت أيام وإجت أيام، عبد الرحمن المالكي لا يزال بتردد على إيش الطائفتين حزب التحرير والسلفيين. كل ما شفته بقول له إجا الشيخ، حتى قال لي إجا، قلت له خذ لي موعد منه، قال لي طيب. بعد حضر وقت الدرس قلنا له شو صار، قال لي والله الشيخ يعتذر ما عنده وقت. قلت له أنا بستغرب هذا الاعتذار، لأني أعرف أنه الشيخ تقي الدين عنده نشاط في الدعوة لحزبيته، إذا ما كان يعني مثل نشاط الألباني في الدعوة للسلفية فربما يكون أكثر. فيفرضني واحد من هؤلاء الناس اللي بيجتمع معهم، لعله يعني يتبين له صحة الدعوة تبعه. راح وجهه ثاني مرة قال له كمان إيش بيعتذر. قلت له قول للشيخ إنه أنا لا أقبل هذا العذر، وقول له بصراحة أنك تلتقي مع عامة الناس فيهم عوام فيهم طلبة علم فيهم مثقفين فيهم من آخره، فرض الشيخ الألباني واحد من هؤلاء كيف ما تصورته. بعت الجواب أن يعتذر، وأنه أول فرصة تسنح له هو بيلتقي مع الألباني، وهو كلامه عذب يعني بيقوله مستعد للالتقاء ويستفيد من الشيخ، وأنا وقتها ماني شيخ يعني. والله راحت أيام جيت أيام وإيش فوجئت به، هنا الشاهد دخل عليه الدكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقى أنا دكانتي كانت قسمين، المظهر الخارجي ساعاتي، المظهر الداخلي صاحب مكتبي. فأنا كنت لما أجد في نفسي فراغ وما في عندي مكتبة ظاهرية بدخل مكتبي المتواضعة. فجلسنا نحن وياه في هالمكتبة هذه، وقعد يعيد لي نفس الكلام إنه ما تأخذني أنا وقتي ضيق وما عندي استعداد يعني للجلوس معك والاستفادة من علمك وفضلك ومن هذا الكلام وإلى آخره، ونحن مستعدين يعني لتقبل كل ما يعني عندك من علم أو اعتراض أو شيء، بس أنت لو تفضلت يعني تكتب لنا ملاحظاتك ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار. الشاهد اي نعم
بدنا
نفهم لا يلزم ذكر الشيء ايه الحال معك. الشاهد انه انهى كلامه انه انت تكتب لنا بكل ملاحظاتك ونحن ننظر اليها بعين الاعتبار ونستفيد منها. قلت له يا استاذ الانسان المؤمن يفيد ويستفيد، فمثل ما انت بتريد تستفيد مما قد يوجد عندي فأنا أيضا أريد أن أستفيد مما قد يوجد عندك، وهذا لا يظهر إلا باللقاء. يرجع يقول أنه وقته ما بيساعده إلى آخره، والسلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الاجتماع هيك يعني. من جملة أشياء اللي ذكرت له، قلت له يا أستاذ أنت تذكر أنه أنا كتبت مقالة وأرسلتها إليكم حول تحريمكم إيجار الأرض، وإلى اليوم لا أدري هل أنا كنت مخطئا، مع ذلك ما بينتولي خطأي، فإذا كنت مخطئا ما سفت أنا منك شيء، وإذا كنت مصيبا سفت أنت فعلا، لكن أنا ما علمت ذلك. فسواء كنت مخطئا أو كنت مصيبا كان لازم استفيد منك، لأنه لما بتلي أخطأ في كذا وتراجع عنه، لما بتلي أصبت فيما كتب بحمد ربي على ذلك وبتشجع وبمضي فيما أنا فيه. فأنا إلى اليوم، وكان مضى على ذلك سنين لأنه هذا كان أول ما جاء هو إلى دمشق ونزل في مدرسة اسمها مدرسة دير ياسين.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
عرفته؟ فهد ولا فواز؟ فواز نعم. أيوة تبع المطاحن. هو كان له صلة وثقة بالجماعة، وكان له صلة معي بعد ما تخرج من الأزهر، واستفاد والحمد لله كثيرا. جاءني ذات يوم قال لي حزب التحرير طال لي نشرة في تحريم إيجار الأرض، شو رأيك فيها؟ قلت له مدرسة. بعد ما درستها قال لي شو رأيك؟ قلت له والله فيها أخطاء كثيرة. قال لي شو رأيك تكتب رد عليها؟ قلت له والله ماني شطار، لأنه أنا أعرف حزب التحرير حزب متعصب، لأنه الفرد منهم لو في جزئية بسيطة خالف الحزب بيقولوا برا.